بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا. اللهم اجعل ما نتعلمه وما نقوله حجةً لنا لا علينا. معاشر الفضلاء، بدأ القارئ جزاه الله خيرًا بقراءة باب الجعالة، أو يقال الجعالة أو يقال الجعالة، فهي مثلثة كما يقال، يصح أن تأتي بالضم أو بالفتح أو بالكسر. فالجعالة هي كما عرفها المؤلف وذكر مثالا عليها، قال هي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. هي كما يعرفها الفقهاء يقولون أن يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو غير معلوم، يعمل له عمل معلوم أو مجهول، مدة معلومة أو مجهولة. فهي إذن أن يكون هناك عوض مالي مقابل ماذا؟ عمل، مقابل عمل. هذا العمل قد يكون العمل معلوم وقد يكون مجهول، والمدة قد تكون معلومة أو قد تكون مجهولة. مثال عليه حتى يتضح لنا التعريف. قال له، قال مثلا شخص ضاعت إبله أو ضاعت أغنامه أو ضاع شيئا من متاعه، أو أراد أن يبني له أحد حائط أو جدار أو نحو ذلك، فقال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، فله ماذا؟ 100 درهم. من وجد ضالتي من الإبل فله 100 درهم. فهنا إذن الجعل الشيء الذي يعني هو مقابل العمل وهو البحث عن هذا الشيء الضال، العوض معلوم، العوض ماذا؟ معلوم، وهو 100 درهم. فهو إذن عمل غير معلوم أو معلوم على عوض ماذا؟ معلوم. قد يقول لي قال طيب كيف يكون عمل على شيء غير يعني غير معلوم؟ يقال على سبيل المثال، لو نظرت أنت الآن في المثال الذي ذكرناه في بنيان الحائط، من بنى لي هذا الحائط أو خاط لي هذا الثوب فهو معلوم، خياطة الثوب أو بنيان الجدار معلوم، المتر بكم والارتفاع بكم، واضح؟ فهو عمل إذن معلوم. لكن كونه يبحث عن ضالة أو يبحث عن شيء مفقود، هل هو معلوم؟ غير معلوم، يعني قد يجده في مكان قريب، قد يجده في مكان بعيد، قد لا يجده. فهو إذن عمل غير معلوم، عمل مجهول، عمل ماذا؟ مجهول. الجعالة هي من العقود التي تشبه بشكل كبير، بل يعدها الفقهاء نوع من أنواع الإجارة، لكنها تختلف عن الإجارة في مثل هذه الأمور، تختلف عن الإجارة في مثل هذه الأمور. ما هي؟ مثلا الآن الاتفاق والعقد صار على شيء ماذا؟
على شيء مجهول، على شيء ماذا؟ مجهول. صحيح أن العوض معلوم، وجدت لي هذه الإبل الضالة لك 100 درهم أو لك 1000 درهم، لكن كم مقدار هذا العمل؟ ما هي المدة التي يعني تكون بالنسبة لهذا العمل؟ هل سيجدها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو أكثر؟ واضح؟ فإذن المدة قد تكون معلومة وقد تكون ماذا؟ قد تكون مجهولة. فإذن هذه من المسائل التي تفترق فيها الجعالة أو الجعالة عن الإجارة، أن العمل يكون على شيء ماذا؟ مجهول، بينما في الإجارة يكون العمل على ماذا؟ على شيء معلوم. من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل على شيء معلوم، سيأتي معنا في مباحث الإجارة بإذن الله. كذلك من الأمور التي تفترق فيها الجعالة عن الإجارة أن عقد الإجارة عقد لازم، عقد لازم لا يجوز فسخه لا من المؤجر ولا من المستأجر، فهو عقد لازم. أما في الجعالة فهو عقد جائز، عقد ماذا؟ جائز، يجوز فسخه إما من الجاعل أو من العامل، فيجوز فسخه من أحدهما. طيب، فإذن بالنسبة للأمثلة التي يعني ذكرناها قلنا أن يكون على عمل معلوم ضربنا مثال عليه، أو على عمل مجهول وهو أنه يبحث عن هذه الإبل الضالة، فما هو مقدار هذا العمل وكم هي المدة التي يعني سيمكثها في البحث عن هذه الإبل الضالة أو عن هذا الشيء الضائع، فهي إذن مجهولة. واضح؟ فهذا إذن بالنسبة لتعريف هذه يعني تعريف الفقهاء لهذه المسألة وهي الجعالة. طيب، الدليل على مشروعيتها، ما هو الدليل على مشروعيتها؟ نقول من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من جاء بهذا الشيء الذي ضاع فله حمل بعير. إذن العوض معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، حمل البعير يأتي به فله هذه القيمة أو له هذا المقدار من المال، وأنا به زعيم يعني أنا أضمن له هذا الأمر أني يعني أعطيه هذا العوض. فهذا إذن من كتاب الله عز وجل. من السنة سيقرأ لنا في حديث أبي سعيد، تفضل الشيخ.
لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، إذن من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أنهم قد ذهبوا إلى مكان ما فرفض أصحاب ذاك المكان أن يضيفوهم، فجلسوا، جلس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه معه من الصحابة رضي الله عنهم، ويعني جاءهم بعد ذلك الخبر بأن سيد هؤلاء القوم الذين منعوهم الضيافة قد لدغ، فجاءوا يطلبون الرقية منهم، فقالوا: معنا راق، لكن والله ما نرقيكم، أنتم ما استضفتمونا، ما نرقيكم إلا بعوض. إلا بماذا؟ بعوض. فقالوا: يعني لكم قطيع من الغنم، لكم قطيع من الغنم. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورقاه بالفاتحة يقرأ وينفذ، وبعد ذلك قام هذا السيد هؤلاء القوم ونشط كأنما ما به شيء من الأوجاع، فأعطوهم القطيع فما تصرفوا في القطيع بشيء حتى يذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتوه ويسألوه عن صحة هذا الشيء الذي فعلوه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: وما يدريكم أنها رقية؟ وما يدريكم أنها رقية؟ هذه يقول أهل العلم هنا تقال من باب التعظيم للشيء، كما هو في قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة، يعني لعظم هذا الأمر، وهي أنها أم الكتاب، وهي التي يستشفى ويرقي الناس أنفسهم بها. فإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أنها رقية، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إنكار، بل دليل على تعظيم هذا الأمر الذي يعني صدر من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن هذا الأمر جائز لا إشكال فيه لتتمة الحديث الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما يدريكم أنها رقية، وأنها يعني بهذه المنزلة العظيمة التي يطلبها الناس فيتعالجون ويتداوون بها، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. يعني لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم أن هذا الفعل جائز ولا بأس به، بل أراد أن يطيب كذلك خاطرهم وأن يبين لهم صحة هذا الفعل الذي فعلوه، فقال: اضربوا لي معكم بسهم، حتى يطمئن الصحابة إلى أن هذا العمل الذي قاموا به ماذا؟ إلى أن هذا العمل عمل صحيح. فإذن هذا فيه دليل على جواز الجعالة من السنة، كذلك فيه دليل آخر على أي شيء؟ جواز أخذ المال على الرقية، جواز أخذ المال على الرقية. وكما سبق يعني معنا في دروس سابقة سواء في كتاب العلم أو غيره، ذكرنا بأن من يعني يأخذ المال على مثل هذه الأمور الفاضلة لا ينبغي أن يكون حرصه ويعني دأبه هو الحرص والتحصيل تحصيل هذه الأموال من خلال هذه الأعمال الدينية الشرعية، لكن إن جاءه هذا المال من غير استشراف ومن غير تطلع منه لهذه الأموال فلا بأس. واضح؟ وهذا قد سبق يعني أن تكلمنا عنه في كتاب العلم. فإذا جواز، يستدل أهل العلم بهذا الحديث على جواز أخذ المال على الرقية الشرعية التي يعني كما فعلها هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا الآن قد دل على جواز الجعالة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك مسألة يذكرها ابن القيم وكذلك يعني تطرق لها ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن كان العوض مجهولا، نحن عرفنا الآن إذا كان العوض معلوم فالجعالة جائزة، صحيح؟ افعل لي كذا المقابل 100 دينار، 100 درهم، 100 كذا، 100 من الإبل، 100 من الغنم إلى آخره، فالعوض المعلوم لا إشكال فيه. طيب لو كان العوض مجهول، لو كان العوض مجهول هل يجوز؟ هل تجوز الجعالة؟ الجواب البديهي، لا تتأخروا، ها؟ الجواب البديهي نقول العوض إذا كان مجهولا فإنه لا يجوز، لا تجوز هذه الجعالة. طيب هل يمكن أن يكون هناك عوض مجهول الآن لكنه يكون معلوما وقت التسليم؟ وقت التسليم يقال نعم. ما هو مثال عليه؟ رجل يعرف أن عددا من مثلا من أغنامه قد ضل، أو شيئا من أمواله ضاع ولا يدري، يعني ما يدري، لكن يعرف أنه مثلا مال كثير لكن لا يدري كم هذا المال الذي ضاع، فيقول: من وجد هذا المال فله ثلثه، فله ثلث المال. طيب الآن هذا الذي سيجد المال هل يعرف العوض؟
لا.
الآن لا، لكن وقت التسليم،
يعني
وقت التسليم سيعرف كم هو المال وسيأخذ ثلث هذا المال أو عشره أو بما يتفقان عليه. واضح؟ فإذا هل يجوز أن يكون العوض في الجعالة مجهولا؟ يقال لا، إلا
إذا علم،
إلا إذا علم في وقت ماذا؟ التسليم. أمكن التسليم، أمكنه ماذا؟ التسليم. فإذن لا يجوز أن يكون العوض مجهولا إلا إذا علم في وقت ماذا؟ في وقت التسليم، وأمكن تسليمه، أمكن تسليمه. واضحة هذه المسألة؟ إذن هذا بالنسبة لعوض الجعالة إذا كان ماذا؟ إذا كان مجهولا. طيب بالنسبة للعمل، قلنا العمل قد يكون معلوم وقد يكون ماذا؟ قد يكون مجهول. بالنسبة لفسخ الجعالة، فسخ هذا العقد، الفسخ له طرفان، إما أن يكون فسخ العقد من العامل أو يكون فسخ العقد من الجاعل. هل واضح الكلام؟ الجاعل يعني الذي وضع هذا الجعل، وضع هذا المال، العوض المالي. فإذن الفسخ إما أن يكون من العامل أو يكون الفسخ من الجاعل. طيب إذا كان الفسخ من العامل، هذا العامل ذهب يبحث عن هذه الإبل الضالة أو هذه الدواب أو هذا المال الذي قد ضاع، مثلا ضاع في فلا في مكان معين، ضاع في هذه الأماكن، بحث عنه، بحث اليوم واليومين والشهر والشهرين، ثم قال ماذا؟ قال لا أريد هذا العوض، هو لا داعي لي أن أكمل، وفسخ ماذا؟ فسخ العقد. هل عليه شيء أو على الجاعل شيء؟ ليس عليه ماذا؟ ليس عليه شيء، لأن الفسخ ممن؟ الفسخ من العامل. طيب إن كان الفسخ من الجاعل الذي وضع هذا العوض المالي، هذا الجاعل صاحب المال الضائع، إن كان الفسخ من الجاعل يقال له كذلك، يعني ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قبل أن يبدأ العامل بالعمل، قبل أن يبدأ العامل بالعمل، ففي ذلك الوقت لا شيء للعامل. واضح؟ يعني قال من بنى لي حائطا أو من خاط لي ثوبا فله 100 درهم أو له 1000 درهم، نزيد المبلغ شوية حتى يكون فيه تشجيع لهذا العامل يعمل. طيب فقال هذا يعني له 1000 درهم. طيب هذا العامل ما بدأ بالعمل، فجاء هذا الجاعل وفكر قال لا أريد أن أفسخ العقد، ففسخ ماذا؟ فسخ العقد. هل هنا يلزم بأن يعطى العامل شيء؟ يقال لا، ما يعطى شيء ولا يستحق شيء، لأنه ما بدأ في العمل. طيب لو أن العامل بدأ في العمل، بدأ في العمل، بدأ مثلا في بنيان الجدار، أو بدأ في خياطة الثوب، أو بدأ مثلا فاشترى له مثلا شيء ليركبه ويذهب ويبحث عن هذه الدواب الضالة أو عن هذا المال المفقود الضائع. واضح؟ ثم بعد ذلك جاء الجاعل وقال أنا أريد أن أفسخ العقد، أريد أن أفسخ العقد. فهنا هل يستحق العامل شيء أو لا يستحق؟ بعض أهل العلم قالوا يستحق أجرة مثله، أجرة مثله، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا العامل ما عمل في مقابل الأجرة، لأنه لو عمل مقابل الأجرة لقلنا إن له مثلا في اليوم مبلغ معين وله كذا ونحسب عدد الأيام وكم عملت من الأيام وانتهى الأمر. لكن هذا ما الذي حفزه وما الذي شجعه للعمل؟ هو قيمة الجعل، قيمة هذا العوض. واضح؟ يعني قال مثلا إذا من وجد لي هذه الإبل الضالة فله مثلا 10,000 درهم، تشجع وذهب يبحث، ثم لما فسخت العقد وهو لم يجدها بعد، لكنه ذهب وبحث وتكلف في يعني في نفقة ما، فجئت وقلت له لا أريد أن أفسخ العقد وأحسب لك هذه الأيام التي عملتها مدة شهر وأعطيك مثلا 1,000 أو 2,000 درهم ويكفي، لا تواصل البحث. طيب فهل يصح مثل هذا الفعل؟ بعض الفقهاء قالوا به، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا لا يصح. واضح؟ لا يصح، لكن يعطى بمقدار يعني ما قام به. مثلا وهذا قد يتضح، يعني قد يكون في مسألة الإبل الضالة أو غيرها قد لا يكون الأمر يعني ظاهر بتلك بذاك الوضوح، لكن مثلا على سبيل المثال لو قام ببنيان مثلا قال إذا بنيت لي هذا البيت سيعني أعطيك مثلا 100,000 درهم، وهو بنى جزء يقيم هذا الجزء، مثلا هو بنى العشر، عشر البنيان، واضح؟ فيقال البنيان بأكمله 100,000، وهذا قد بنى العشر فيستحق كم؟ يستحق 10,000، فيعطى 10,000 ولا يعطى ولا يعامل معاملة الأجير، لا يعامل معاملة الأجير، بل هو يستحق أكثر من الأجير. واضحة هذه المسألة؟ فإذا في مسألة يعني جواز الفسخ يقال نعم يجوز الفسخ من العامل أو من الجاعل، لكن إذا كان الفسخ من الجاعل وكان العامل قد بدأ في العمل ويعني تكلف وأنفق، فهنا لابد أن يعوض بما يناسب أو بما يكون يناسب مقدار ماذا؟ العمل الذي قام به، وليس كالأجير. طيب، فإذا هذه بالنسبة لمسألة فسخ ماذا؟ فسخ العقد. طيب، المؤلف بعدها ماذا قال؟ تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
نعم، إذا التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، يعني على سبيل المثال هو كان قد بنى هذا الجدار، بدأ في البنيان، ف بلغه بعد أن بدأ في العمل، بلغه أن الرجل صاحب هذه الأرض أو صاحب هذا المكان قال من بنى لي هذا الجدار فله مثلا 10,000 درهم، وهو قد بنى النصف. متى بلغه؟ حينما قد أكمل النصف، فأراد أن يكمل النصف الآخر ويأخذ 10,000، فهل يستحقها؟ يقال لا، ما يستحقها، يستحق منذ أن ماذا يبلغه أن هذا العمل الذي تقوم به إنما هو في قيمته ماذا؟ في مقابله عوض معلوم. فإذا يقيم، هو بنى النصف هذا 5,000 لا يستحقها، وسيبني النصف 5,000 يستحقها، فهو إذن سيستحق ماذا؟ سيستحق 5,000. لماذا؟ لأنه علم بالجعالة بعد أن بدأ في العمل، بعد أن بدأ في العمل. قال: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. هذا يعني هذه صورة أخرى، ذهب ويعني وجد لقطة، وجد إبلا ضائعة، فجاء وأتى بها وذهب بها إلى صاحبها من باب أنه يؤدي الأمانة لأهلها، وسأل من صاحب هذه الإبل أو من صاحب هذه الأموال، فقالوا له هذه إبل فلان أو هذه الأموال لفلان كان يبحث عنها، فذهب وأعطاه. بعد أن أعطاه علم أن الرجل قد جعل ماذا؟ قد جعل جعلا لمن وجد هذا المال الضائع، فذهب يطالب بأي شيء؟ ذهب يطالب بهذه الجعالة، فهل يستحقها؟ لا يستحقها، لا يستحقها. لكن هنا يذكر الفقهاء هل يجوز إكرامه؟ هل يجوز إكرامه؟ نعم يجوز إكرامه، من باب تشجيع الناس على عمل الخير، من باب تشجيع الناس على عمل الخير. ومثلها كذلك المال المعرض للهلكة والتلف، كما يعني يذكر الفقهاء المال المعرض للهلكة، يعني أنت ترى أن الحريق مثلا قد يعني اشتعل في مكان ما، وأن هذا المكان فيه مثلا من الأموال الغالية والنفيسة عند أصحابها، فإن تركتها فستلتهمها هذه النيران وتتلف هذه الأموال، لكن إن أخذتها واحتفظت بها، أبعدتها عن التلف والهلكة وأعطيتها لأصحابها، فهنا كما يذكر الفقهاء هنا يستحب لكذلك أصحاب هذا المال أن يعوضوا هذا الذي قد أنقذ مالهم من التلف، يعوضوه بشيء ماذا؟ فيه إكرام له، ومن باب كذلك تشجيع الناس على عمل الخير. وإلا لو أن الشرع لم يحبذ مثل هذه المسائل لترك الناس مثل هذه الأموال وقال كل إنسان مالي ولها، واضح؟ مالي ولها، فهي ليست من أملاكي ولتحترق، لا، لكن الشرع يحبذ لك أن يعني تسعى في إبعاد الأموال التي يعني لها مكان في قلوب أصحابها الآن تبعدها عن الهلكة وعن التلف، ويستحب كذلك إكرام مثل هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل. طيب، هذه إذن يعني من أبرز أو أهم مسائل الجعالة، واضحة ولا فيها إشكالية؟ سهلة، ما فيها إشكال. بالنسبة للفروق فقط لابد أن يفرق الشخص بين هذه الأمور وبين الإجارة، والإجارة ستأتي معنا، لأن الجعالة قد تعد من أنواع الإجارة. من أنواع ماذا؟ من أنواع الإجارة، لكن تختلف عن الإجارة فيما يعني ذكرنا أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز، والإجارة لابد أن يكون فيها العوض معلوما، وأما الجعالة فقد يكون ماذا؟ قد يكون مجهولا يمكن تسليمه، مجهولا يمكن تسليمه، يختلف عن ماذا؟ عما لو قلنا أنه يجوز في الجعالة جهالة العوض، لا، جهالة العوض ما تجوز. أما أن نقول يجوز في العوض في الجعالة أن يكون مجهولا لكن من الممكن تسليمه كما ذكرنا في المثال. كذلك بالنسبة للمدة في الجعالة، المدة لا بأس أن تكون مجهولة، أما في الإجارة لابد أن تكون المدة ماذا؟ المدة معلومة. كذلك من الأمور الهامة في الفرق بين الإجارة والجعالة أن يكون المتعاقد معه في الإجارة، أنت تتعاقد مع شخص ومع طرف معلوم وليس طرفا مجهولا، أما في الجعالة فقد يكون طرف مجهول، أنت تقول من وجد هذه الأموال التي ضلت وضاعت عني فله كذا، فالتعاقد إذن مع طرف ماذا؟ مع طرف مجهول، أما في الإجارة فالتعاقد يكون مع طرف معلوم. فهذه إذن من أهم يعني ما يفرق فيه بين الإجارة والجعالة. أنتقل الذي بعده.
باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
نعم. قال بعد ذلك: باب اللقطة. باب اللقطة، ويقال اللقطة أو اللقطة، واللقطة هو يعني الأكثر، والله أعلم. طيب، ما هي هذه اللقطة؟ اللقطة يقال هي مال أو شيء مختص ظل عن صاحبه، مال أو شيء مختص ظل عن صاحبه، وتتعلق به همة أوساط الناس، تتعلق به همة أوساط الناس. المال معروف، إما أن يكون نقود أو يكون دواب أو نحو ذلك. شيء مختص يذكره الفقهاء، يعني يريدون ويقصدون به مثل فرضا كلب الحراسة، لأنه ليس مالا، لا يعد مالا، لكن إنما أجيز الانتفاع به لأجل الحاجة، وهي مثلا الحراسة. فهو مال أو شيء مختص ظل عن صاحبه. طيب، هل هذا الشيء الذي يظل ويضيع عن صاحبه هكذا بهذا الإطلاق؟ قد يضيع منك الشيء الذي تهتم بضياعه، وقد يظل عنك شيء لا تهتم بضياعه، واضح؟ لذلك قالوا تتعلق به همة أوساط الناس، تتعلق به همة أوساط الناس، يعني إذا ضاع منك اهتممت لضياعه وشغلك أمر ضياعه. لذلك قالوا ليس كل شيء يضيع هو ماذا؟ هو يعني لقطة، كما سيفصل فيه المؤلف رحمه الله تعالى، ويذكر أنها على أقسام ثلاثة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأنواع، قال القسم الأول، حمك الله، قال الضرب الأول أو النوع الأول: ما تقل قيمته، يعني ما ليس له قيمة، ليس له قيمة عند من؟ عند الفقير أو عند الغني أو عند أوساط الناس؟ العبرة بأوساط الناس، يعني قد تضيع مثلا من شخص 5 دراهم فيهتم، يكون فقيرا ويهتم لأمر ضياعها، وقد تضيع 5000 عند غني فلا يهتم بضياعها. فإذا ما هو الذي يعتبر؟ المعتبر هو أوساط الناس، هو أوساط الناس. الوسط من الناس إن ضاع منه مثلا على سبيل المثال كما يذكر الفقهاء وأهل العلم المعاصرون كالشيخ ابن باز وغيره، يقول مثلا إن ضاع منه 10 و20 و40 و50 مثلا أوساط الناس قد لا يعني يلتفت، مثلا تمشي في مكان ما فانتبهت فإذا مثلا ب 20 أو 30 أو 50 مثلا ريالا أو درهما قد يعني سقطت منك في مكان ما. فأوساط الناس لا يعني تتشجع همته أن يذهب ويبحث عنها ويتكلف وتحصل له من المشقة، ضاعت يقول عوضني الله خيرا منها. لكن هذا الذي يعني يقول يعتبر. أما إن كان أكثر من ذلك مثلا 100 و200 و300 والأكثر من هذا، فهذه تتعلق بها همة أوساط الناس، فإذا سيذهب ويبحث عن هذا المال الذي ضاع منه. طيب، فإذا مثل هذه المعتبر فيها أوساط ماذا؟ أوساط الناس. طيب، قال ما تقل قيمته، يعني لا تكون له قيمة. والمقصود يا أخوة حفظكم الله لا يقصد فيها أنه بمجرد سقوط المال لا يلتفت له الإنسان، قد يلتفت أحيانا الإنسان مثلا 10 و20 و50، لكن المقصود أنه ظل وضاع عنك وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى كلفة ويعني وقت لتبحث عنه وتسأل هنا وهناك تذهب إلى هذا المكان وذاك المكان وتسأل هذا وتسأل ذاك. هل همة الإنسان تتشجع يعني وتدعوه لفعل هذا الأمر في مقابل مال زهيد؟ قد يكون عملك الذي قمت به أكثر من أي شيء، أكثر من قيمة المال هذا الضائع. فلذلك قالوا لا تتعلق به همة أوساط الناس. طيب، مثال ماذا؟ قال مثل العصا، الحبل، الرغيف، هذه الأشياء التي لا قيمة يعني لها في أوساط الناس. ما الدليل على هذا؟ استدل بحديث جابر وهو ضعيف، حديث ضعيف، حديث جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، يعني أن العصا والسوط وهذه الأشياء التي هي لا قيمة لها يجدها الرجل فيلتقطها، فهذه هل يأخذها؟ قال نعم يأخذها، لأن هذه لا قيمة لها ولا يبحث عنها صاحبها إن فقدها. وهذا الحديث ذكرنا أنه ضعيف، لكن دل عليه حديث آخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فلم يأكلها، وجد تمرة فلم يأكلها، قال خشيت أن تكون من تمر ماذا؟ الصدقة. فإذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل هل لأجل أنها لقطة أو لأجل أنها صدقة؟ لأجل أنها صدقة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من أكلها. فقالوا هذا فيه دليل على أن اللقطة إن كانت شيئا يسيرا لا قيمة له جاز أن تلتقط ويعني يستفيد منها من وجدها، واضح؟ لأن همة أوساط الناس لا تتعلق بها وهي لا قيمة لها عندهم. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني
قال رحمه الله الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخير ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
طيب، إذن النوع الثاني، النوع الأول عرفنا أنه ليس له قيمة، النوع الثاني قال الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني يحمي نفسه، يحمي نفسه من صغار السباع. مثال عليه قال كالإبل والخيل، كالإبل والخيل. لماذا؟ لأن الإبل والخيل قالوا تستطيع أن تغيب في مثل هذه الفيافي والقفار والصحاري ولا يتعرض لها شيء من هذه السباع، مثلا صغار السباع. فمعها حذاؤها وسقاؤها، معها حذاؤها يعني خفافها، فهي مثل الحذاء لها، تطأ به الأشواك وغير ذلك، ولا يعني تحتاج أن تجتنبه. كذلك معها سقاؤها، وهو بطنها قد ملأته بالماء، وتستطيع أن تجد الماء ولو على مسافات بعيدة، تبحث عنه فتجد هذا الماء وترتوي وتعيش، ولا يعني يتعرض لها شيء من هذه صغار السباع. واضح؟ فإذن معها سقاؤها، حذاؤها وسقاؤها. طيب، هل هذا يقاس عليه كذلك؟ يقاس عليه مثل ما يذكر الفقهاء الأبقار بأنواعها، يعني سواء كانت البقرة أو الثور، أو يقاس عليه كذلك أجلكم الله الحمر الأهلية؟ هل كذلك يقاس على هذه؟ لأن الإبل نص عليها الحديث، الإبل نص عليها الحديث. هل يقاس كذلك عليها مثل هذه الأشياء فتلحق بالإبل أو لا؟ على خلاف بين الفقهاء. البعض مثلا من الفقهاء قال الأبقار قد تجتنب السباع. نعم، صغار السباع تجتنبها، يعني مثل الثعالب ونحو ذلك لا تستطيع أن، يعني على هذه الأبقار كبيرة بالنسبة لها. لكن هل الأبقار أو الحمر الأهلية هل تستطيع أن تعيش من دون الماء وتمشي مثلا في الفيافي والقفار والصحاري، تمشي فيها لمسافات طويلة وبالأيام من دون يعني أن تجد ماء؟ هل تستطيع أن تقاوم مثل هذا الأمر أو لا تستطيع؟ من رأى من الفقهاء أنها نعم قد تعيش ويعني تقوم بهذا الأمر ولا تحتاج كالإبل، قال إذن هي تقاس على الإبل. ومن يعني نظر لها أنها لا، ما يمكن أن تكون كالإبل في تحمل هذه المشقة، فقال هي مثلها الأبقار والحمر وغيرها، هي مثلها مثل الشياه، مثل الأغنام، أي أن ضالتها لها حكم ضالة الغنم وليس ضالة الإبل. واضح؟ لأن ضالة الإبل لها حكم وضالة الغنم لها حكم آخر. طيب، ما هو الحكم المتعلق بضالة الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله خالد في حديث زيد بن خالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، هذه في الإبل، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، يعني يأتيها صاحبها فيأخذها. طيب، قال المؤلف فإذا أخذ هذه الضالة، جاء إلى هذه الإبل وأخذها، فتلفت عنده، هل يلزمه الضمان؟ نعم يلزمه الضمان. لماذا؟
لأن أخذ غاصب.
نعم، لأن يده يد غاصب، يد غاصب وليست يد أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه تستطيع أن تعيش لوحدها ولا تحتاج إلى من، يعني من يأخذها ويعني يوفر لها الماء ونحو ذلك، فهي تستطيع أن تعيش لوحدها. فلما أخذها وتلفت في يده لزمه ماذا؟ لزمه الضمان، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. لماذا؟ قالوا لو أنه أخذها ثم ندم فقال أردها إلى المكان الذي وجدتها فيه. واضح؟ كلام الفقهاء. يعني دائما نقول للأخوة ولطلبة العلم، الفقهاء تعبيراتهم دقيقة جدا، فهم كلام الفقهاء ينير لك مسائل ماذا؟ الفقه. هنا تأمل، اختصر المؤلف عبارات كثيرة جدا، عبارات كثيرة جدا أذكرها لك الآن حتى تفهم كلام المؤلف. قال ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام، يشير إلى مسألة، وهي أنه لو أخذ هذه الإبل ثم بعد ذلك ندم وقال ما كان ينبغي لي أن أخذها فقد تتلف، تتلف في يدي فأضمنها فأخذها وأردها إلى ماذا؟ إلى مكانها. هل برئت ذمته؟ ما برئت ذمته. واضح؟ لو أنك لم تأخذها لكانت ذمتك بريئة، لكن لما أخذتها فأردت إعادتها يقال لا، هنا تعيدها إلى نائب الإمام، يعني نائب الحاكم، يعني بمعنى الجهات المختصة في مثل هذا الأمر، أو تكون ذمتك مشغولة بمعنى أنك تضمن لو حصل لها ماذا؟ هذا التلف. طيب ما الواجب على المسلم في مثل هذا الأمر؟ لا مثلا في أيامنا هذه ما الواجب عليه؟ الواجب عليه هو الإبلاغ، يبلغ الجهات المختصة، والحمد لله قد يعني وفرت الدولة بحمد الله جهات مختصة في الشرطة ونحو ذلك، من يقوم بهذه المهمة فقط أن يبلغ مثلا عن هذه الأماكن. أمر آخر كذلك هذا الكلام، كلام الفقهاء عن هذه الدواب الضالة لا يقصد فيها التي تظل في المدن، لا يقصد فيها التي تظل وتضيع في المدن أو في الحواري أو في الأحياء السكنية أو في أطراف مثلا القرى التي يعرف أن فيها مراعي ترعى فيها هذه الدواب، إنما يقصد أن تكون قد ظلت في مكان يستبعد أن يكون صاحبها يهتدي لها في هذا المكان. واضح إذن ماذا يقصد في كلام الفقهاء حينما يقولون هذا الأمر؟ يقولون أنها يعني في موضع يصعب على الشخص أن يجدها، فإن كانت من هذه من ضالة الإبل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. طيب الحديث، طبعا الحديث النبي الحديث حديث زيد بن خالد، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله زيد بن خالد في كما هو في الصحيحين عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها، سأله عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الخرقة أو الكيس الذي توضع فيه ماذا؟ توضع فيه مثلا في الأمتعة أو المواد، هذه الأشياء المفقودة، واضح؟ المال، العفاص هو مثل الكيس أو الخرقة، والوكاء هو ماذا؟ هو الربط والحبل الذي يربط فيه. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك، يعني فهي لك. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إن تركت ضالة الغنم، إن تركتها هي لواحد من هؤلاء الثلاثة، إما أن تكون لك أو لأخيك وهو يصعب أن يجدها، أو للذئب ستأكلها ماذا؟ ستأكلها السباع. فإذا ماذا يستحب في مثل ضالة الغنم؟ أن يأخذها كما يعني سيأتي معنا. فقال له فضالة الإبل؟ فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فإذا بالنسبة للقسم الثاني لا يجوز أخذه، فإن أخذه فتلف فعليه ماذا؟ ضمانه، فعليه ضمانه لأن يده يد غاصب. طيب هل يقال في التلف هنا ننظر إلى أنه تلف حصل بتعد وتفريط منه أو ليس بتعد ولا تفريط منه؟ لا، في ضالة الإبل إن تلفت في يده فعليه الضمان، فرط أو لم يفرط. واضح المسألة هذه يا مشايخ؟ لماذا؟ لأن يده ما اعتبرت يد أمانة، إنما يده يد غاصب، ويد الغاصب يعني شيء أخذ شخص، أخذ مثلا شيئا من آخر، فبينما هو يمشي تلف هذا الشيء من يده، تلف وما كان هو الذي أتلفه لكنه تلف، فهل يضمن التلف؟ يقال نعم، طالما أنه غصبه فهو يضمن، سواء كان بتفريط أو ماذا؟ بغير تفريط. طيب هذا القسم، إذن القسم الثاني. القسم الثالث الشيخ
قال رحمه الله ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله، إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه، فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
نعم. ثم قال القسم الثالث، وهي ما تكثر قيمته من الأثمان. تكثر قيمته من الأثمان، أي ما له قيمة وثمن عند أوساط الناس، له قيمة وثمن من حيوان أو متاع أو أي شيء مما له ماذا؟ له قيمة عند هؤلاء الناس. قال: وهي التي لا يمتنع، لا تمتنع من صغار السبع، يعني لا تستطيع أن تحمي نفسها من صغار السبع، مثل الشياه، مثل الشياه الأغنام كما قلنا بقسميها الضأن أو الغنم أو ما شابه ذلك من الدواب التي تكون يعني عنده وله ولها قيمة. قال: فيجوز أخذه، لكن يجب ماذا؟ تعريفه. يجب تعريفه حولا في مجامع الناس، يجب تعريفه في مجامع الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث أخذها وعرفها، يأخذها ويعرفها. طيب، هنا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون: هل يستحب لكل أحد أن يأخذها؟ قالوا: من عرف في نفسه القدرة على هذه الأمانة فليأخذها، ويستحب له أن يأخذها ويعرفها لأهلها وللجهات التي اختصت بهذا الأمر. أما من عرف من نفسه الضعف وأنه إن أخذها فسيدخلها في ماله ويأكلها، فهذا لا يستحب له أن ماذا؟ أن يأخذها. واضح؟ فإذن من عرف من نفسه هذه الأمانة فليأخذها. طيب، إذن من عرف من نفسه أنه لن يقوم بهذا الواجب فالأولى له ألا يأخذها. هذا الأمر طبعا في السابق نقول نعم، كانت هناك قد تكون فيها مشقة، لكن الآن بحمد الله قد تكون الأمور أيسر من قبل، وهي أنك يعني أقل ما يتطلب منك أن تبلغ على الأقل من يكون مختصا بهذا الأمر فيذهب ويأخذها، إن لم ترد أن تأخذها بيدك وتسلمها لهم. لكن لا أقل من أن يكون هناك إبلاغ عن مثل هذه الأمور. طيب، فإذا هل يستحب بشكل عام؟ يقال نعم، الأولى أنه ماذا؟ أنه من باب الإحسان إلى الناس ومن باب إعانة الناس على يعني على الخير وعلى استرداد ما أموالهم، هذا يقال نعم هنا يستحب. أما في نفسه إن علم من نفسه الضعف وأنه يعني تراوده نفسه على أكل هذا المال فلا يأخذ. واضح؟ وأنه سيضعف أو سيعرض هذا المال للغصب ونحو ذلك فلا يأخذه، والله تعالى أعلم. طيب، قال: فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس، الأماكن العامة للناس، قالوا الأسواق وعند أبواب المساجد كما يقول الفقهاء، ما قالوا في المساجد. لماذا؟ لأن المساجد ما بنيت لهذا الشأن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. طيب، إذا قلنا إنها لا تنشد في المساجد، فلماذا يقول الفقهاء تنشد عند أبواب المساجد؟ ها الفقهاء ينصون على هذا، تنشد هذه وتعرف عفوا تعرف هذه الأموال الضالة تعرف في المجامع وعند أبواب المساجد كما نص عليه هنا ابن قدامة وينص عليه الفقهاء. الفكرة التي يعني قد تراود كثير من 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 الشباب أن كلام الفقهاء كثير منه لا دليل عليه، كلام الفقهاء لا دليل عليه، هكذا يعني قد أحيانا تخطر في بال يعني بعض الناس. يقال كلام الفقهاء في غالبه من عرف عنهم يعني التمسك بالسنة فهذا يقال لابد أن نبحث كذلك إذا دل عليه شيء من الأدلة، فلا يعني يسارع الإنسان في يعني رمي هؤلاء الفقهاء بأمور قد يكون فيه انتقاص لهم. طيب حينما ننظر مثلا في هذا الأمر أنها يعني أن الضالة تعرف عند أبواب المساجد، نجد أن هذا الأمر قد جاء عن عمر رضي الله عنه، وثبت عن عمر في موطأ الإمام مالك لما سأله عبد الله بن زيد وجد صرة فيها 80 دينار، فيها 80 دينارا في طريقه إلى الشام، وجد هذه الصرة فسأل عمر فقال له عمر عرفها عند أبواب المساجد أو لمن أتى من الشام أو نحو ذلك، واضح؟ فهذه اللفظة وهي مسألة عند أبواب المساجد قد دل عليها قول صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أحد الخلفاء الراشدين. فإذن في مثل هذه المسائل يقال نعم لابد من البحث عن الأدلة ولابد من التحري الدليل في مثل هذه، لكن الإشكال أن لا يسارع المسلم إلى رمي يعني الفقهاء بالبعد عن الأدلة حتى تتبين، إن تبين لك أن قول الفقيه هذا قد كان بعيدا عن الدليل الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة فنعم، فقل قول هذا الفقيه مردود ولا حجة عليه، لكن لا يقال هذا إلا بعد البحث. ابحث وانظر في الأدلة الشرعية حتى ترى هل قوله هذا له مستند من الشرع أو لا. فإذا نقول عند أبواب المساجد هذه قد جاءت من لفظ عمر رضي الله عنه، فإذا يقال إن هذا الشيء وهو تعريف هذه الأموال الضالة يكون في المجامع مجامع الناس ويعني عند أبواب المساجد. اليوم في أيامنا هذه أين تعرف مثل هذه الأشياء؟ في وسائل مثلا التواصل، في الجهات المختصة وهي مثلا جهات الشرطة أو نحو ذلك، لها أماكن مختصة تعرف ويعني تبين للناس، يسمى مثلا قسم المفقودات أو قسم اللقطة بعضهم يسميه إلى آخر ذلك. فإذا في مثل هذه يعني لابد أن يتجه بها إلى الجهات التي قد اختصت في هذا الأمر والتي تعلن وتشيع وتذيع في الناس أن هناك شيئا يعني مفقودا لأحد الأشخاص، من جاء بأوصافه فليأتي وليأخذ. طيب قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، دفع إليه بغير بينة لماذا؟ لأنه جاء فوصفه قال المال صفته كذا وعدده كذا ولونه كذا ويعني كذا وكذا، وجاء بهذه الأوصاف، فإن وصف لك هذا المال الذي ضاع منه يعطى من غير ماذا؟ من غير بينة، من غير بينة على أن هذا المال له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أنه قد جاء بما هو مثبت لاختصاصه بهذا المال. طيب وإن لم يعرف، إن لم يعرف هذا المال الذي قد ضاع فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. يعني إن عرفه سنة، عرفه سنة كاملة وما جاء صاحبه، ما جاء صاحب هذا المال، فهو لمن؟ فهو له، أي أنه داخل في ملكه. يقول أهل العلم يقولون فهو له ملكا حكما. لماذا؟ يعني يدخل في ملكه من غير اختياره، مثله مثل الميراث، مثله مثل ماذا؟ مثل الميراث، يدخل في ملك الشخص من دون اختيار منه. فلان هذا إرثك وهذه تركتك، دخلت في ماذا؟ في ملكه من غير اختيار منه. واضح؟ ليس باختيار منه أنه يعني يريد هذا الشيء أو لا يريد، لكن عرفها لمدة سنة هذه اللقطة، بعد مرور السنة ما جاء صاحبها فهي ملك له، تدخل في ماذا؟ في سائر أملاكه. فهو كما جاء في الحديث فهو كسبيل مالك، يعني مثل بقية أموالك، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فهذا المال في فترة الحول، قلنا إذن إذا كان في الفترة التي هي فترة التعريف، فترة الحول في زمن التعريف الذي هو مطالب بأن يعرفها، الأصل أنه لا يتصرف فيها، الأصل أن لا يتصرف في هذا المال الذي يعني قد التقطه، وهذا الذي يعني تستدعيه يد الأمانة التي هو مطالب بأن يكون متصفا بها، هذا الأصل. قد يقول قائل طيب قد يكون تكون دابة مثلا يضر يعني بقاؤها من حيث كثرة النفقة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى طعام كثير، تأكل بشكل كبير، فإن أجلسها لمدة سنة عنده صارت لعل النفقة التي يعني ينفق عليها أكثر من قيمة ماذا؟ من قيمة هذه الأشياء التي ضاعت. قد يكون الضائع مثلا طعاما، واضح؟ إن تركه سيفسد، فإذا هل يجوز له مخالفة الأصل وهو إبقاء هذا المال الضائع والملتقط عنده؟ يقال نعم، هو في مثل هذه الحالة إن احتاج إلى التصرف، إن احتاج إلى التصرف في هذا المال الملتقط فيجوز له التصرف. إما يقول الفقهاء إما أن يعني يأكله، فإن جاء صاحبه عوضه إما بقيمته أو بمثله، مثل ما قال المؤلف قيمته إن كان يعني ليس له مثيل، أو بشيء مثله، شاء مقابلها ماذا؟ شاء. جاء صاحب الشاء قال قد سمعت أنك وجدت شاة لي وصفها كذا وكذا، وهذه الشاء لي، فقال نعم وقد أكلتها، وهذه مثلها، أو هذه ماذا؟ قيمتها. فإذا يجوز له إذا يعني نقول إذا احتاج إلى أن يتصرف فيجوز له، وإلا الأصل أن لا يتصرف فيها، أو أن يبيعها، أو أن يبيعها ويحتفظ بالمال له حتى إذا جاء صاحب هذه يعني الدابة أو صاحب مثلا هذا الطعام أو نحو ذلك يعطيه القيمة، أو أن يحفظها في مقابل، يعني يحفظ عنده مثلا هذه الدابة، يحفظ الدابة في مقابل أنه سينفق عليها، هذه النفقة التي سينفق عليها تكون على من؟ على صاحب المال، على صاحب المال، لما يأتي ويأخذها سيعوض هذا الذي يحتفظ بهذه الدابة، يعوضه مقابل هذه النفقة التي أنفق عليها، أو كذلك يحتاج إلى حفظ مثلا هذا الطعام أو هذا الدواء أو هذا الشيء مثلا الذي وجده، يحتاج إلى مثلا وضعه في ثلاجة أو في مكان معين، واضح؟ يحتاج إلى أمر أو طعام يحتاج مثلا إلى تجفيف، إن ترك رطبا فسيفسد، يحتاج إلى تجفيف، فهذا الأمر كله يدخل في مسألة الحفظ، في مسألة ماذا؟ الحفظ. فإذا الأصل نقول أنه لا يتصرف إلا إذا احتاج، لهذا التصرف في المال الملتقط. إذا احتاج للتصرف جاز له أن يتصرف، إما أن يأكله أو يبيعه أو يعني يحفظه بطريقة ما، وبعد ذلك نفقة الحفظ تكون على صاحب هذه اللقطة. طيب، هذا إذا كان في مثلا في الفترة التي قلنا في زمن التعريف. طيب، إن تلفت هذه الدابة أو تلف هذا المال الملتقط تلف في هذه الفترة في فترة التعريف، هل يضمن أم لا يضمن الملتقط؟ هل يضمن؟ ما يضمن، لأن قلنا يده يد ماذا؟ يد أمانة، إلا إذا فرط وتعدى، في ذلك الوقت نعم يقال إنه يضمن. طيب، بالنسبة لمسألة التعريف، أنا لعلنا تجاوزناها. مسألة التعريف قلنا هذه ترجع إلى أحوال الناس وإلى عاداتهم وأعرافهم، كيف يكون التعريف؟ هل يكون التعريف مثلا يظل يعرف هذا الشيء الضائع يوميا بشكل يقول هذا فيه مشقة علي، لا أستطيع أن أعرف هذا الشيء يوميا؟ يقال بقدر استطاعته من دون حصول ماذا؟ مشقة، يعني يوم مثلا في الأسبوع، إذا خاصة في الأيام الأولى. بعد ذلك لماذا في الأيام الأولى؟ لأن في الأيام الأولى عند ضياع الشيء يقال أن الشخص صاحب هذا المال الضائع يبحث عنه بكثرة، فإذا طالت المدة قل البحث. فلذلك بعد ذلك لو كان مثلا مرة في الشهر، مرة في كل أسبوعين أو نحو ذلك، بحيث ماذا؟ أنه ليس فيه مشقة كذلك عليه. فإذا هذا بالنسبة للتعريف، تعريف هذا المال الضائع أو الملتقط. طيب، بالنسبة للتلف في يده قلنا أنه في زمن التعريف ما فيه إشكال إذا لم يتعدى أو يفرط أنه لا يضمن هذا المال. أما إن تعدى وفرط فإنه يضمن هذا المال. يعني مثلا وجد غنما ويعني عرفها ثم بعد يعني مرور شهر أو شهرين أكلها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقال يضمن، لأنه يعني قد تعدى، واضح. أما لو ماتت ولم يتعدى ولم يفرط فليس عليه ماذا؟ ليس عليه شيء. كذلك حتى لو كان بعد زمن التعريف، وهو بعد الحول، بعد أن دخلت في ملكه، كذلك جاء صاحب هذا المال بعد مرور العام، بعد سنة أو سنتين، وقال أنت مثلا سمعت أن عندك المال الفلاني وكذا وكذا، قال قد أكلته أو قد بعته ونحو ذلك، فهنا ما الواجب عليه؟ أن يعطيه قيمته أو يعطيه مثلا شيء مثيل له أو نحو ذلك. فإذن فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إذا ما كان له قيمة، يعني ووجد المثيل، إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف. فله أكله قبل ماذا؟ التعريف. قلنا الأصل أنه لا يتصرف فيه إلا إن احتاج. فهنا ذكر أن هناك فيه مؤنة أو يخشى التلف، فله ماذا؟ فله أن يأكله أو يبيعه أو يتصرف فيه، أو بيعه ثم يعرفه بعد أن باعه. لكن لا يتصرف فيه بالأكل أو البيع أو نحو ذلك إلا بعد أن يعرف ماذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف عفاصها ووكاءها. اعرف ماذا؟ عفاصها ووكاءها. لماذا؟ لأنه إن أكلها أو باعها وجاء بعد ذلك صاحبها عرف الأوصاف التي تميزها حتى يعرف أن هذا نعم هو صاحبها الذي ينشد عنها، واضح. فإذا لابد أن يكون قد عرف هذه المواصفات التي تميزها. قال ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال بعد ذلك وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. إن هلكت هذه اللقطة في حول التعريف، المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يميل أو يذهب إلى قول من فرق بين مسألة التعدي، مسألة التعدي فيما كان يعني قبل التعريف، ويعني فيما كان عفوا في ما كان في زمن التعريف وفيما كان بعد زمن التعريف. واضح؟ أعيدها عليكم حتى نفهمها. قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. إذا هلكت هذه اللقطة في فترة السنة التي عرفها فيها وهو لم يتعد ولم يفرط، عليه ضمان ولا ما عليه ضمان؟ ما عليه ضمان. لكن كأن المؤلف يقول لك ماذا؟
بس عليك تحفظ المال هذا لما يأتي صاحبه.
أيوة، إلى أن يأتي صاحبه. لكن إن هلك بعد حول التعريف ليس عليك ماذا؟ ليس عليك شيء، لأن الفقهاء هنا يفرقون في مسألة التعدي، في مسألة التعدي يفرقون بين ما كان في فترة التعريف وما كان بعد فترة التعريف. واضح؟ يقولون إذا كان في زمن التعريف وهلكت بتعد منك، بتعد من الملتقط، فعليك الضمان. أما إن كان بعد زمن التعريف، بعد زمن التعريف وهلكت، ها هلكت يعني بغير تعد منك، فهنا يختلف الأمر. فيقال الذي يظهر والله أعلم أن الأمر سواء كان قبل التعريف عفوا في فترة التعريف أو فيما بعد فترة التعريف، في فترة السنة أو بعد مرور السنة. إن حصل منك تعد أو تفريط فعليك الضمان، وإن لم يحصل منك تعد ولا تفريط فليس عليك ماذا؟ فليس عليك الضمان. هذا مختصر الكلام. واضح إذن المسألة؟ إذن هذه يا مشايخ، هذه مسائل ماذا؟ مسائل اللقطة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يجعلنا ممن يعني يكون قد وضحها وأعان على فهمها وييسر هذا العلم لنا ولكم. بارك الله فيكم. فيه سؤال ولا نختم؟ إياك. هنا شيخ حفظك الله، لأن الفقهاء يقسمون المال الضائع إلى أقسام ثلاثة. يقسمون المال الضائع أو الملتقط، خلنا نعبر بلغة الفقهاء أفضل، يقولون المال الملتقط على ثلاثة أقسام. المال الملتقط على ثلاثة أقسام: إما أن يكون حيوانا، إما أن يكون حيوانا فيجوز له فلا يتصرف فيه إلا لحاجة، فإن وجدت الحاجة فيجوز له أكله أو بيعه أو حفظه، وإن كان طعاما فكذلك يجوز له بيعه أو أكله أو حفظه بتجفيفه ونحو ذلك. أما إن لم يكن لا حيوانا ولا طعاما فلا يجوز له، ها فلا يجوز له أن يتصرف فيه. يقول هذه هي نقود، ماذا يضرك يعني إن احتفظت بها؟ لذلك نذكر يعني تعبيراتهم دقيقة جدا، حينما يختصر لك يعني كلام كثير جدا الفقيه. واضح؟ فحينما يقول ليس حيوانا بمعنى أنه ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني، من القسم الثالث، يعني مال، وجد مالا أو جواهر، واضح، أو شيئا ثمينا يستطيع أن يحفظه، فلا يحتاج، لا يحتاج إلى أكله ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيعه. يقول هذا ذهب أذهب وأبيعه وأحتفظ بالمال. طيب أنت بعت مالا واحتفظت بمال. إيه تفضل. نعم، هذه من القسم الثاني.
نعم. يعني أما هنا يعني هو يقصد
ال
هل يقصد هنا يعني إن المال مش الحيوانات، يعني هو حيوان
إحنا كله مال، سواء كان نقود أو كان شياه أو كان إبل، كلها تسمى أموال، كلها تسمى أموال. لكن من المال ما يمكن الاحتفاظ به، ومن المال ما لا يمكن الاحتفاظ به، قد يتلف مثل الدواب، مثل الأطعمة، هذه تتلف، فهذه لها حكم آخر.
لو وجدت شاحة أخذ أذبحه
لا لا يتصرف فيها إلا لحاجة، إذا وجدت الحاجة. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.